بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 81 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الرقاق، ومع الجزء 20 والأخير من أجزاء شرح كتاب الرقاق من هذا المختصر، ومع آخر 5 أحاديث من أحاديث هذا الكتاب. وهذه الأحاديث كلها تحت باب في الحوض، كما قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب في الحوض، يعني ما جاء في حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من أحاديث. وساق كثيرا من الأحاديث، اختصر الزبيدي رحمه الله 5 منها في هذا المختصر، وهي آخر 5 أحاديث في هذا الكتاب، كتاب الرقاق، والجزء 20 من أجزاء شرح هذا الكتاب، كتاب الرقاق، من هذا المختصر، مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله. والحديث الأول من هذه الأحاديث 5 الأخيرة من هذا الكتاب، كتاب الرقاق، هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والبخاري رحمه الله قال: باب في الحوض. والحوض الإيمان به والإقرار به أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولذلك ذكر العلماء الذين صنفوا في أصول الاعتقاد، ذكروا هذه المسألة، مسألة الحوض. وابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي، توفي 20 بعد 600 للهجرة، صنف كتاب لمعة الاعتقاد وجمع فيه أصول الاعتقاد. ولذلك قال في الأصل 62 في هذا الكتاب، قال: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله. وشرح هذا الكتاب شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرحا جيدا، فقال في شرحه لكلام ابن قدامة فيما يتعلق بالحوض، قال: الحوض لغة الجمع، يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه، حاض الماء يحوضه إذا جمعه، ويطلق على مجتمع الماء، هذا في لسان العرب. ثم قال: وشرعا حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف الحوض. ثم قال: ودل عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض. متفق عليه، فرطكم يعني سابقكم. وأيضا جاء في صحيح الإمام البخاري 7441، قال صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. قال العثيمين: وأجمع السلف وأهل السنة على ثبوته، وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض، ونرد عليهم بأمرين: الأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إجماع أهل السنة على ذلك. ثم ذكر صفة الحوض، فقال في شرحه لكلام ابن قدامة، قال: طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء وآنيته كنجوم السماء وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والثاني من فضة، يريده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وكل هذا ثابت في الصحيحين أو أحدهما، وهو موجود الآن. هذا الحوض يقول وهو موجود الآن لقوله صلى الله عليه وسلم: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وأنظر إلى حوضي الآن. رواه البخاري، والحديث في صحيح البخاري في كتاب الرقاق باب في الحوض رقم 6590، رغم الحديث في صحيح البخاري: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. ثم قال العثيمين: ولكل نبي حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأكثرها واردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. رواه الترمذي، وقال غريب: وروى ذلك ابن أبي الدنيا وابن ماجة من حديث أبي سعيد، قال: وفيه ضعف، لكن صححه بعضهم من أجل تعدد الطرق. وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي 2443، وهكذا في السلسلة الصحيحة 1589. انتهى كلام العثيمين رحمه الله. هذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة، وهو الإيمان بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذه الأحاديث الخمسة في كتاب الرقاق نذكرها الآن مع تعليق وشرح موجز لها. الحديث الأول هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. هذا الحديث وجاء في صحيح الإمام مسلم وزواياه سواء، حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، زواياه سواء. يقول الحافظ رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري، يقول: قال القرطبي: ظن بعض القاصرين أن الاختلاف في قدر الحوض اضطراب، لأنه جاء في بعض الروايات، وسيأتي الحديث الذي بعده أيضا: أمامكم حوضي كما بين جرباء وأذرح، وجاء في حديث الحديث الذي بعده: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. هذه جاءت، وهكذا في الحديث الأخير أيضا في درسنا اليوم قال ذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. هنا يقول قرطبي كما ينقل الحافظ في الفتح: ظن بعض القاصرين أن الاختلاف في قدر الحوض اضطراب، وليس كذلك. ثم نقل كلام عياض وزاد: وليس اختلافا، بل كلها تفيد أنه كبير متسع متباعد الجوانب. ثم قال: ولعل ذكره للجهات المختلفة بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهة، فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها. وأجاب النووي بأنه ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة، فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة. وحاصله أنه يشير إلى أنه أخبر أولا بالمسافة اليسيرة، ثم أعلم بالمسافة الطويلة فأخبر بها، كأن الله تفضل عليه باتساعه شيئا بعد شيء، فيكون الاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة. وتقدم قول من جمع الاختلاف بتفاوت الطول والعرض، ورده بما في حديث عبد الله بن عمرو زواياه سواء، هذه رواية الإمام مسلم في صحيحه. إذن هذا الاختلاف الذي يظهر لا يضر، لأنه يؤخذ بأكبرها، كما قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم أيضا.
هذا الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، ماؤه أبيض من اللبن، جاء عند مسلم بلفظ أشد بياضا من اللبن، أشد بياضا من اللبن، هذا اللون. قال: وريحه أطيب من المسك. يقول الحافظ في شرحه في حديث ابن عمر عند الترمذي: أطيب ريحا من المسك. ومثله في حديث أبي أمامة عند ابن حبان: رائحة، أطيب ريحا من المسك رائحة، أطيب رائحة من المسك. هذه ألفاظ يذكرها الحافظ ابن حجر كعادته في شرحه. قال: وزاد ابن أبي عاصم وابن أبي الدنيا في حديث بريدة: وألين من الزبد. وزاد مسلم من حديث أبي ذر وثوبان: وأحلى من العسل. ومثله لأحمد عن أبي بن كعب وله عن أبي أمامة: وأحلى مذاقا من العسل. وزاد أحمد في حديث ابن عمر ومن حديث ابن مسعود: وأبرد من الثلج. وكذا في حديث أبي برزة وعند البزار من رواية عدي بن ثابت عن أنس، ولأبي يعلى من وجه آخر عن أنس، وعند الترمذي في حديث ابن عمر: وماءه أشد بردا من الثلج. هذه كلها ألفاظ لهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. كيزانه، يقول الحافظ في شرحه في حديث أنس الذي بعده: وفيه من الأباريق كعدة نجوم السماء. ولأحمد من رواية الحسن عن أنس: أكثر من عدد نجوم السماء. وفي حديث المستورد في آخر الباب: فيه الآنية مثل الكواكب. ولمسلم من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: فيه أباريق كنجوم السماء. هذه ألفاظ لهذا الحديث يذكره الحافظ رحمه الله. وفي آخر هذا الحديث: من شرب منها فلا يظمأ أبدا. قال الحافظ: أي من الكيزان، الكيزان جمع كوز. قال: وفي رواية الكشميهني: من شرب منه أي من الحوض فلا يظمأ أبدا. في حديث سهل بن سعد الآتي قريبا: من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. وفي رواية موسى بن عقبة: من ورده فشرب لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا يفسر المراد بقوله: من مر به شرب، أي من مر به فمكن أو مكن من شرب من شربة فشرب لا يظمأ، أي من مر به فمكن من شربه فشرب فلا لا يظمأ، أو من مكن من المرور به شرب. وفي حديث أبي أمامة: ولم يسود وجهه أبدا. وزاد ابن أبي عاصم في حديث أبي بن كعب: من صرف عنه لم يروي أبدا. ووقع في حديث النواس بن سمعان عند ابن أبي الدنيا: أول من يرد عليه من يسقى كل عطشان، أو من يسقي كل عطشان. هذه ألفاظ الحديث، من أراد يرجع لفتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر لهذا الحديث، علمنا معنى هذا الحديث. ونبدأ بالحديث الثاني الذي بعده، وهو قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوضي، أمامكم حوضي، كما بين جرباء وأذرحة، وأذرحة. قال الحافظ كما أشرنا سابقا، ذكر قول الحافظ أو قول إمام القرطبي أنه لا اختلاف في قدر الحوض، لا اختلاف في قدر الحوض، بل كلها تفيد أنه كبير متسع متباعد الجوانب. ثم الحديث الذي بعده أيضا قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وأيضا هذا مثل الحديث السابق الذي أشار إلى الحافظ رحمه الله إلى قدر وعرض وطول هذا الحوض على الاختلاف الوارد في هذه الحديث، وهذا لا يعد اضطرابا كما قال القرطبي رحمه الله في قوله الذي نقله الحافظ آنفا كما ذكرناه في شرحنا للحديث الأول. الحديث الذي بعده أيضا، الحديث الرابع في درسنا اليوم، هو حديث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. جاءت هذه الرواية بينما أنا قائم، وجاء في رواية أيضا في لفظ كما يقول الحافظ كذا بالنون نائم، وللكشميهني قائم بالقاف، وهو أوجه، والمراد به قيامه على الحوض يوم القيامة، قيامه. إذن هذه اللفظة أرجح منها لفظ قائم. هنا في مختصر الزبيدي هذا الحديث بين أنا قائم، وهذه اللفظة هي الأرجح التي عند الكشميهني، ورجحها الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث، لأن جاء في بعض الروايات بين أنا نائم بالنون عند الأكثر، قال الحافظ والكشميهني قائم بالقاف وهو أوجه، والمراد به قيامه على الحوض يوم القيامة. وتوجه الأولى بأنه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع له في الآخرة، إذا اللفظة الأولى بينما أنا نائم، لكن هنا اللفظة بيننا أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم، قال الحافظ ثم إذا زمرة، المراد قال حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما، قال للنبي صلى الله عليه وسلم تعال هلما، قال الحافظ المراد بالرجل هنا الملك الموكل بذلك، قال ولم أقف على اسمه، هكذا قال الحافظ، ثم قال هذا الملك للنبي صلى الله عليه وسلم هلما تعال معي، فقلت أين، قال إلى النار، والله قلت وما شأنهم، يعني ليرى النار، قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء، قال الحافظ أي رجعوا إلى الخلف، رجعوا إلى خلف، ومعنى قولهم رجع القهقراء رجع الرجوع المسمى بهذا الاسم، وهو رجوع مخصوص، وقيل معناه العدو الشديد الجري الشديد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا في المنام، قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، ثم إذا زمرة، أيوة مجموعة أيضا من هذه الأمة أيضا رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، قال ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما، قلت أين، قال إلى النار، والله قلت ما شأنهم، قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء، قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، مثل همل النعم، همل النعم هكذا جاءت، والمراد أنه لا يرد الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة منهم إلا القليل من هذه أمة الدعوة، نسأل الله العافية. قال الحافظ قوله فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، إلا مثل همل النعم، همل النعم، يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونه فصدوا عنه، والهمل بفتحتين الإبل بلا راع، وقال الخطابي الهمل ما لا يرعى ولا يستعمل، ويطلق على الضوال، والمعنى لا يرده منهم إلا القليل، لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره، هكذا قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث، وفيه بيان ما يحدث في هذه الأمة من ابتعاد كثير من الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل وإياكم الثبات على سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثبات عليها حتى الممات. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل، ويعصمنا وإياكم من الردة عن هذا الدين العظيم. هذا الحديث أيضا يأتي بعده الحديث الأخير، الحديث الخامس في درسنا اليوم، وهو الحديث الأخير في كتاب الرقاق. قال: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. وهذا أيضا فيه بيان مقدار المسافة، طول وعرض هذا الحوض، وقد مرت معنا هذه المسألة، جاءت عدة روايات كما بين المدينة وصنعاء، وجاء في الحديث السابق الثالث في درسنا اليوم كما بين جرباء وأذرح، وجاء أيضا في الحديث أيضا الرابع أو الثالث في درسنا اليوم إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء في اليمن. وهكذا طوله شهر وعرضه شهر، وقد مر معنا الجمع بين هذه الروايات وأنه لا يجد اضطراب، وقد جمع بينها الحافظ أيضا النووي رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن حجر فيما نقلته عنه. هذه حديث خمسة تتعلق بالحوض، فيجب علينا أن نؤمن بوجود هذا الحوض، وهو من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، ولذلك ذكرها علماء العقيدة الذين صنفوا في أصول الاعتقاد أنها من العقائد، كما ذكر ذلك ابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد الذي أشرنا إليه في أول درسنا اليوم. قال ابن قدامة: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وقد دلت الأدلة التي ذكرناها في الصحيحين وفي غيرهما على هذا الأصل من أصول اعتقاد أهل السنة. وكذلك أيضا ذكرت لكم ما أشار إليه العثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب لمعة الاعتقاد، أن أيضا لكل نبي حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها. وذكر أيضا العثيمين رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري، وله طرق كثيرة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1589. هذه الطرق لهذا الحديث: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. بهذا اللفظ رواه الترمذي وابن ماجة، وصححه الألباني أيضا في صحيح سنن الترمذي رقم 2483 لكثرة طرقه، لتعدد طرق هذا الحديث. فهذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولمزيد من الفائدة أيضا نذكر بعض أصول أهل السنة والجماعة في يوم القيامة بخلاف هذا الحوض. أيضا هناك أصول أيضا أخرى أيضا في كتب العقيدة، وهي ما يتعلق بالحساب يوم القيامة. الحساب يوم القيامة أيضا هذا أصل من أصول الاعتقاد، يجب الإيمان بالحساب يوم القيامة. والحساب هو اطلاع الله عز وجل عباده على أعمالهم، اطلاع الله عز وجل عباده على أعمالهم. والحساب ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والله عز وجل يقول في كتابه: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ثم إن علينا حسابهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. رواه أحمد، وهذا الحديث أصله في الصحيحين. صححه الألباني رحمه الله أيضا، فهو حديث صحيح، أجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة. وصفة الحساب للمؤمن أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب وحسناته. أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو في صحيح البخاري 2441، وهكذا أيضا هو في صحيح الإمام مسلم. وهذا الحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 70,000 من هذه الأمة، منهم عكاشة بن محصن، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والحديث متفق عليه في الصحيحين في صحيح البخاري 6541، وهكذا جاء عند الإمام أحمد من حديث ثوبان من قوله صلى الله عليه وسلم: وأن مع كل واحد 70,000. قال ابن كثير: حديث صحيح، وذكر له شواهد، وذكر له شواهد. وهذا الحديث حسنه كثير من أهل العلم، ورواه كثير من أهل العلم أيضا، فهو عند الترمذي وعند الإمام أحمد وعند ابن ماجه، وأيضا صححه ابن حبان في صحيحه. أيضا ما يتعلق بهذا الأصل من أصول الاعتقاد وهو الحساب، أول من يحاسب هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق. متفق عليه. فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول من تحاسب. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، وأول من يحاسب. وهذا حديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره. وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. هذا إذن الحساب أصل من أصول الاعتقاد، فنذكرها تتمة لدرسنا اليوم، ما دام أننا ختمنا شرح كتاب الرقاق بأحاديث في الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل من أصول الاعتقاد. أيضا نضيف إليه بعض أصول اعتقاد أهل السنة يوم القيامة، وتكلمنا عن الحساب. أيضا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان. الميزان له كفتان ولسان كما جاء في بعض الأحاديث، لكنها حديث لا تصح، أحاديث لا تصح. الميزان له كفتان، هذا على حقيقته، توزن به الأعمال، والله عز وجل قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذن يجب الإيمان بالميزان، وأن الأعمال توزن يوم القيامة. والموازين جمع ميزان، جمع ميزان. وفي شرعنا تعريف الميزان ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، وقد مرت معنا الآية: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وهكذا يقول الله عز وجل في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الحديث متفق عليه، وأجمع السلف على ثبوت ذلك. إذن دل على هذا الأصل من أصول الاعتقاد وهو الميزان، وأن الأعمال توزن يوم القيامة أعمال العباد، دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع، إجماع السلف على ثبوت ذلك، وهو ميزان حقيقي له كفتان، له كفتان كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب البطاقة، قال صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. إذن له كفتان. حديث رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الألباني إسناده صحيح وصححه كما في سلسلة الحديث الصحيحة 135. هذا الحديث، إذن يجب الإيمان بهذا الأمر من أمور الغيب. وأيضا مما يجب اعتقاده وتصديقه والاعتراف به من أمور يوم القيامة نشر الدواوين، إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. والدواوين جمع ديوان، جمع ديوان صحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على العامل. نشر الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة، تطاير إلى الأيمان والشمائل، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فالله عز وجل يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ويقول الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. إذن هناك دواوين، صحائف أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على العامل. نشر الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة، تطاير هذه الصحائف إلى الأيمان والشمائل، هذا ثابت في الكتاب كما ذكرت الآيات، وفي السنة أيضا، وفي السنة أيضا، وهكذا أجمع المسلمون على ثبوت ذلك. وجاءت الأحاديث في، جاءت الأدلة في صفة أخذ الكتاب، فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر ويقول: ها أم اقرأوا كتابية. أما الكافر فيأخذ بشماله، يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره فيدعو بالويل والثبور، يقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، إلى آخر الآيات في سورة الحاقة. هذه أصول يجب الإيمان بها والاعتراف، أيضا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أيضا الإيمان بالصراط. الصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، فالصراط هو الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وقول السلف. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، في سورة مريم فسرها عبد الله بن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط، وفسرها جماعة منهم ابن عباس بالدخول في النار لكن ينجون منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم، يعني الأنبياء يقولون: اللهم سلم سلم. إذن يضرب الجسر، هذا هو الصراط، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصراط وهذا الجسر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، سئل عن الصراط فقال: مدحضة مزلة، مدحضة مزلة يعني موضع الزلل والزلق، عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، هذه من آلات الحرب معروفة عند العرب، مفلطحة عريضة لها شوكة عقيقاء، لها شوكة عقيقاء، هكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصفها، تكون بنجد، شوكة
في هذه الكلاليب تكون بنجد يقال لها السعيدان. الحديث رواه البخاري ومسلم حديثهم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأيضا في حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم وبه كلاليب مثل شوك السعيدان، غير أنها لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله. يخطف الناس بأعمالهم، هذا الكلاب الذي فيه هذه الشوكة يخطف الناس بأعمالهم. هذا الحديث أيضا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، هو في صحيح البخاري 6573، ثم أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد قال بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ذكره الإمام مسلم في صحيحه أيضا، وهذا قول أبي سعيد بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة. هكذا أيضا جاء في الأحاديث العبور على الصراط وكيفية العبور على الصراط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيمر المؤمنون، يمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين وفي صحيح مسلم تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول يا ربي سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا على الصراط. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه 329، وفي صحيح البخاري حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، يسحب سحبا، وهذا حديث في صحيح البخاري 7439 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. هذا الحديث رفضه عند الإمام البخاري في صحيحه، في صحيح البخاري 7437، وهكذا أصول أهل السنة والجماعة في يوم القيامة أيضا من أصول الشفاعة. يجب الإيمان أيضا بالشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، وهكذا لسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين كما بين الله عز وجل في كتابه. يشترط لهذه الشفاعة شرطان، إذن الله عز وجل في الشفاعة لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والشرط الثاني رضا الله عن الشافع والمشفوع لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أما الكفار فلا شفاعة لهم، يقول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لو فرض أن أحدا شفع لهم لم تنفعهم الشفاعة، لم تنفعهم الشفاعة. هذه أصول من أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة يجب الإيمان بها، ومن ذلك الحوض الذي مر معنا في آخر 5 أحاديث من أحاديث كتاب الرقاق من هذا المختصر، مختصر صحيح الإمام البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. وبذلك ننتهي من شرح كتاب الرقاق في 20 جزءا، في 20 درسا من دروس مختصر صحيح الإمام البخاري الحافظ الزبيدي رحمه الله. وبذلك انتهينا من شرح كتاب الرقاق، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في درسنا السابق في أول كتاب التعبير، شرح كتاب التعبير من كتابي مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.